الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الباب الجديد في بيان فضل صلاة الجماعة وفي بيان وجوبها. وصلاة الجماعة من محاسن أحكام الشريعة، فإن اجتماع المسلمين في موطن واحد لأداء صلاة واحدة مما التآلف والترابط في أوساط المسلمين. ويلقى الأخ أخاه في بيوت الله عز وجل، وإن حصل لهم تفرق قبل ذلك في شؤونهم فيجتمعون في موضع واحد، ويلتقي الإخوان ويلتقي الجيران ويحصل ما يحصل من التآلف والترابط في أوساط الناس. وهكذا يعرف الشخص حال إخوانه في بيوت الله عز وجل، فيعرف المريض منهم ويعرف المسافر منهم وغير ذلك، إذا ما فقد أحدهم في صلاة الجماعة وسأل عنه فيخبر بحاله، فيحصل ما يحصل من الخير، ويتفقد المسلمون بعضهم بعضا، والاجتماع في الصفوف في موطن واحد يجتمع الغني والفقير ويجتمع الكبير والصغير ويجتمع العالم والجاهل ويجتمع الرئيس والمرؤوس. هذا هو الأصل، أن الناس يجتمعون ولو كانوا من الرؤساء والوزراء والملوك في موضع واحد وخلف إمام واحد، فيحصل ما يحصل من إزالة الكبر في النفوس، فيزول الكبر في من النفوس بمثل هذه الاجتماعات، ويحصل ما يحصل من الخير. فهي من محاسن أحكام الشريعة. وهكذا المتأمل في شريعة الإسلام يجد أن شريعة الإسلام من مقاصدها العظام الاجتماع، الاجتماع مقصد من مقاصد الإسلام وهو من مقاصد العظام. وهذا من جملة الأدلة الدالة على ذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة في موطن واحد. وهكذا إذا تأملنا في غير صلاة الجماعة نجد أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع، الاجتماع المسلمين. إذا نظرنا إلى فريضة الصيام، صيام شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على جميع المسلمين أن يصوموا شهرا واحدا يجتمعون على صيامه في وقت واحد، يؤدون هذه العبادة في زمن واحد. ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه العبادة على ما يشتهيه الناس، ذاك يصوم في شهر رمضان والآخر يصوم في شوال وذاك في رجب وذاك في ربيع. لم يجعل الله عز وجل الأمر إلى شهوات الناس، صوموا شهرا في أي نعم من أي أشهر السنة، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يصوموا شهرا واحدا يجتمعون عليه، يجتمعون في هذه العبادة، وإن لم يجتمعوا بأبدانهم في موطن واحد أما صلاة الجماعة فيجتمعون بأبدانهم في موضع واحد، أما صيام شهر رمضان كل يصوم لكن يجتمعون في هذه العبادة، فالكل يصوم هذا الشهر في أطراف الأرض. وهكذا إذا تأملنا إلى فريضة الحج، أيضا الحج فيه هذا المقصد العظيم وهو اجتماع المسلمين. والحج ما هو كالعمرة، الإنسان له أن يعتمر في أي وقت شاء في أي شهر شاء وفي أي يوم شاء وفي أي ساعة شاء من ليل أو من نهار. أما فريضة الحج فيجتمع الناس على هذه الفريضة، يجتمعون من حيث الوقت ويجتمعون من حيث البلد، يجتمعون في بلد واحد ويجتمعون في مواقف وفي أماكن عظيمة في شعائر عظيمة، يجتمعون في عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي غير ذلك من الأماكن يؤدون هذه الشعيرة بلباس واحد، الكل قد تواضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، أزال اللباس المخيط على قدر الأعضاء وكشف رأسه، الكل على هذه الصفة، والكل يلبس الإزار والرداء، الغني والفقير والكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والعالم والجاهل على لباس واحد، تواضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويجتمعون في تلك الشعائر العظام. فهكذا جاء شريعة الإسلام بالاجتماع حتى في قتال الأعداء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الله عز وجل هذا الاجتماع حتى عند مقاتلة الأعداء كالبنيان المرصوص، يجتمعون ويتراصون وينضم بعضهم إلى بعض كالبنيان المرصوص. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ونزل منزلا في سفر يتفرق الناس في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرقوا في هذه الأودية والشعاب من الشيطان، فكانوا بعد ذلك يجتمعون ويتزاحمون رضي الله عنهم أجمعين ولا يتفرقون في الشعاب والأودية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التفرق في الأبدان إن النزول في الأسفار أن هذا مما يدعو إليه الشيطان، والإسلام يدعو للاجتماع. اجتماع في الأبدان وأعظم من ذلك الاجتماع في القلوب، اجتماع القلوب وهو الأصل، فإن القلوب إذا اجتمعت اجتمع الأبدان، وإذا تفرقت القلوب تفرقت الأبدان. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا ما ينفع إذا كانت القلوب مختلفة. فالاجتماع النافع الاجتماع على الحق، تجتمع القلوب على الدين الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل ما يتعلق بأمر الجماعة بأمر اجتماع الناس من المقاصد العظيمة، مقاصد الإسلام العظيمة، الإسلام يدعو إلى هذا الأمر. وأعظم من ذلك ما عرفنا هو اجتماع القلوب على الدين الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يقول: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وبين رحمة الله عليه أن صلاة الجماعة من الواجبات، صلاة الجماعة من الواجبات، والأمر كذلك، فصلاة الجماعة من الواجبات، ووجوب هذه الصلاة من الوجوب العيني، ما هو من الوجوب الكفائي، خلافا لبعض أصحاب الشافعي أو طائف من أصحاب الإمام الشافعي يرون أن ذلك الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والإمام الشافعي رحمه الله صرح بوجوب صلاة الجماعة، فعبارة فمذهب الإمام الشافعي الصريح يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات. وهناك من علماء الشافعية من ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا، ومنهم من ذهب إلى وجوبها وجوبا كفائيا. والإمام أحمد رحمه الله أيضا ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة الوجوب العيني. وأما مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة فذهب إلى أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة، ذهب إلى أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة. لكن المراد بالسنة المؤكدة في مذهب المالكية والحنفية غير الذي نفهمه، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن السنة المؤكدة عندهما بمعنى الواجب، وهذا موجود في كتبهم ويصرحون بهذا في كتبهم ويقولون والسنة المؤكدة عندنا بمعنى الواجب. فالسنة المؤكدة عند المالكية وعند الحنفية بمعنى الواجب، فلهذا من الخطأ أن يقال أن صلاة الجماعة مستحبة في مذهب المالكية والحنفية، هم يقولون سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة عندهم بمعنى الواجب، ويقولون السنة المؤكدة عندنا بمعنى الواجب، ولا مشاحة في الإصلاح، المؤدى واحد أن صلاة الجماعة واجبة في مذهب هؤلاء الأئمة. والوجوب من قبيل الوجوب العيني، أما القول بأنه من قبيل الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهذا من الأقوال الضعيفة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف، في حال الخوف، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات، ما هي من الأمور المستحبة. إذا كان الله عز وجل أمر بها في حال الخوف وأوجبها في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. فالآية تدل على هذا المعنى بقياس الأولى. إذا كانت صلاة الجماعة مع حصول الخوف وترقب هجوم العدو في أي لحظة من لحظات فمن باب أولى أنها واجبة في حال الأمن. وأوجب الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة على الطائفة الأخرى: ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك. أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة الطائفة الأولى والطائفة الثانية. لو كان صلاة الجماعة من فروض الكفايات لسقط الفرد بالطائفة الأولى، ولما أمر الله عز وجل الطائفة الثانية بصلاة الجماعة. فلما أمر الله عز وجل الطائفة الأولى بصلاة الجماعة وأمر الطائفة الثانية بصلاة الجماعة، هذا يبطل مذهب من قال من العلماء أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات. فالآية تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، ما هي من فروض الكفايات. فعلى كل، صلاة الجماعة من الواجبات في السفر وفي الحضر. ومن الخطأ أن يقال إن صلاة الجماعة لا تجب في حق المسافر، هذا كلام غير صحيح. فإن الله عز وجل أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام في حال القتال، في حال المعارك. والنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كانت معارك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر المعارك خارج المدينة، نعم أكثر المعارك كانت خارج المدينة، ومع هذا يأمر الله عز وجل بصلاة الجماعة. وقد اجتمع الخوف والسفر، اجتمع في حقهم الخوف والسفر، ومع هذا يأمرهم الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة. فإذا انفرد السفر دون الخوف فمن باب أولى أن صلاة الجماعة واجبة، وإن انفرد الأمن كذلك فهو من باب أولى. إذا كان أمن من غير خوف ولا سفر فمن باب أولى أن تكون صلاة الجماعة واجبة. فصلاة الجماعة واجبة في حق المسافر وفي حق المقيم، غير أن المسافر لا يجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل، خفف له في هذه القضية أنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل، له أن يصلي في المساجد مع المسلمين، وله أن يصلي مع رفيقه في السفر، يصلي قصرا مع رفيقه في السفر ولو مع أهله، نعم يشرع له أن يصلي ولو مع أهله. وقد سبق لنا مرارا أن العلماء يحتجون على ذلك بحديث يزيد بن الأسود في شأن الرجلين يصليا في بهالهما، ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. فقالوا: المسافر له أن يؤدي الجماعة في أي موطن، لكنه إذا دخل إلى المسجد وقد أقيم صلاة الجماعة فعليه أن يصلي نافلة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فعلى كل إن صلاة الجماعة واجبة في حق في الحضر والسفر وفي الأمن وفي الخوف، بهذا دلت الأدلة. والأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، ونؤجل الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل إلى درس القادم فيما يتعلق بذكر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم ومن مذاهب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.